بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة، وهذه الصيغ كثيرة. أولا، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، وصيغة الأمر بلفظ الإنشاء على أقسام: إما أن تكون صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، القسم الأول، بفعل الأمر افعل، كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن هذه الآية صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، وذلك بفعل الأمر افعل كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. القسم الثاني من النوع الأول الذي هو صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، أو المضارع المجزوم بلام الأمر، أو المضارع المجزوم بلام الأمر، كقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن هذا فيه وجوب الطواف بالبيت العتيق، فإن هذا من صيغ الوجوب. القسم الثالث من النوع الأول، أو اسم فعل الأمر، ومنه حي على الصلاة، فكلمة حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل. القسم الرابع من النوع الأول، أو المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب، هذا المصدر النائب عن فعل الأمر. هذه الصيغة الأولى، وتحت هذه الصيغة أربعة أقسام. الصيغة الثانية صيغة أمر وما يتصرف عنها، كما جاء في قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه كلها من صيغ الوجوب، صيغة أمر. النوع الثالث أو الصيغة الثالثة صيغة كتب وكتب، كما جاء في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، إن الله كتب الإحسان، يعني فرض وأوجب. لا يقال كتب، هنا المقصود بها إيش؟ أنه أوحى أو أنه حث، لا، فإن كتب هنا المقصود بها أمر، فهي من صيغ الوجوب، وجب أوجب. الصيغة الثالثة التصريح بلفظ الإيجاب، كقوله صلوات ربي وسلامه عليه الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يرى وجوب غسل الجمعة، ويقول رحمه الله لو أن هذه اللفظة جاءت في متن فقهي فإن الشارح لهذا المتن لا يستفيد منها إلا إيش؟ إلى أن الماتن يرى ماذا؟ وجوب الغسل. فكيف وقد جاءت على لسان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قوله الغسل ويوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ الصيغة الخامسة صيغة فرض، سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا العمل بها، أوجبنا العمل بها. وما نتصرف عن صيغة فرض. الصيغة السادسة له عليك فعل كذا، له عليك فعل كذا، كما في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، كذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه كلها من صيغ الوجوب. كذلك صيغة الخبر، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، كما جاء في قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن. أين صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام في قوله؟ ها محمد، ما معنى؟ أين؟ أين الأمر هنا؟ ويتربصن، أحسنت، يتربصن بأنفسهن، فهذه صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام من حاصل تأكيدا للأمر به. كذلك من الصيغ الدالة على إفادة الوجوب ترتيب الذم والعقاب على الترك، ترتيب الذم والعقاب على الترك، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من صيغ الوجوب التصريح بلفظ الحتم، كما جاء في قول علي رضي الله تعالى عنه والله الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب كالصلاة المكتوبة. كذلك من صيغ الوجوب ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، كما قال الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال. كذلك من صيغ الوجوب وصف ترك الامتثال بالمخالفة، وصف ترك الامتثال بالمخالفة، كما جاء في حديث أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أين الشاهد؟ ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. كذلك قال العلماء من صيغ الوجوب ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، كما جاء في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا نكاح إلا بولي، فيجب أن يكون النكاح بإيش؟ بولي، ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل. الواجب له أقسام، وهذه الأقسام باعتبارات متعددة. القسم الأول باعتبار وقت أدائه، وهو على قسمين. ومعنى وقت أدائه هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. وقت أدائه هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة هو على قسمين: واجب مطلق، وإن شئت فقل واجب موسع. والواجب الموسع هو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمن معين، فهو يسعه ويسع غيره من جنسه. مثل الفقهاء رحمهم الله بقضاء ما أفطره الإنسان بعذر من رمضان، فإن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر. فالواجب هذا واجب إيش؟ موسع، يسعه ويسع غيره من جنسه. وكذلك الصلوات الخمس، فلك فعلها في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخره. في آخر الوقت، فإن وقت هذه العبادة موسع بالنسبة لفعلها، موسع بالنسبة لفعلها. الواجب الموسع الجماهير على إثباته، وخالف بعض الحنفية وقالوا بعدم إثباته، والراجح هو قول الجماهير. أذن على زيد من الناس وهو يريد السفر في الرياض، أذن الظهر ثم مشى، ثم بعد ساعة وهو بسفره أراد أن يصلي الظهر، فهل يصلي الظهر بأربع ركعات أو يصلي الظهر قصرا؟ هل يتم باعتبار أنه أذن عليه وهو مقيم فيتم، أو أنه يصلي الظهر أربع ركعات باعتبار أن في وقت أدائه للصلاة مسافر؟ ها، يتم أو يقصر؟
يتم.
ها؟
يتم.
يقصر. ها؟
يتم.
يتم.
وجبت عليه
وهو في الرياض، فأنت تقول ليس هناك واجب موسع، كل وقت صلاة له. الجماهير على أنه يقصر، هو الصحيح لأنه واجب موسع. فنحن إذا قلنا أنه ليس هناك واجب موسع فضيقناها بكون إيش؟ وجبت عليه. لا، ما وجبت عليه الصلاة، لأن الواجب إيش؟ موسع. فكل وقت هذا الوقت كل وقت إيش؟ وجوب وقت صلاة. كل الوقت هذا فلا نقول أنه وجبت عليه، لا، دخل وقتها نعم، لكن لكونها واجب موسع فهو إن صلاها في الإقامة فإنه ماذا؟ يتم، وإن صلاها في السفر فإنه ماذا؟ يقصر، لأنه كلها وقت موسع، فهو قد أداها في إيش؟ في وقتها. لذلك الراجح هو قول الجماهير، قول الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية أنه يقصر الصلاة، وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، وهو المفتى به عند سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعند جمع من أهل العلم. فالعبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها، والعبرة بمحل الأداء وليس بدخول الوقت. العبرة بمحل الأداء اعكسوها كذلك. كان في سفر ودخل عليه وقت العشاء ودخل إلى بلده ولم يصلي العشاء، يصليها إيش؟ تامة، يصليها تامة. فالعبرة بالمحل وليس بدخول الوقت. ولكن هنا أنبه على شيء، أن الواجب الموسع قد يضيق، أن الواجب الموسع قد يضيق بطرق. الطريق الأولى أن يؤخر المكلف العبادة إلى آخر وقتها، بحيث إنه لا يستطيع أن يؤديها أو يؤدي جزءا منها، فتكون هنا إيش أصبحت واجب إيش مضيق. هذا مثاله في إيش؟
الصيام، من أخر الصيام الآن أو الصلاة، أو الصلاة من أخر القضاء،
أخر
القضاء،
أخر صلاة الظهر حتى جاء صلاة العصر، فإنه يجب عليه هنا أن يصلي إيش الظهر قبل دخول صلاة العصر، فأصبح الواجب الموسع هنا إيش مضيقا. كذلك في الصيام أخره إلى، فلا يشتغل بغيره. يعني الإنسان يقول هذا الصيام وقلتم أنه واجب موسع، فلي أن أشتغل بنفل الآن. حيث قلنا عبارة، قلنا أنه في الواجب الموسع أنه يشتغل به، وهو يسع، وهو أن يسعه ويسع غيره من جنسه. عنده يريد أن يصوم الفرض ويصوم النفل في الواجب الموسع، يستطيع؟ يستطيع. يعني يريد أن يصوم يوم عرفة وهو لم يصم ماذا؟
قضاء
القضاء، يصح له ذلك، هو من جنسه وله، لأن القضاء هنا مضيق أو موسع؟ موسع. لكن لو ضاق الوقت وأراد أن يتنفل بشيء من جنسه يصح؟ لا. قال أريد أن أتنفل وباقي على رمضان يوم وهو عليه يوم، يقول يجب عليك الآن إيش؟ أن تصوم، يجب عليك الآن أن تصوم. الطريق الثانية تنبه عليها أن الواجب الموسع قد يضيق، أن يؤخر المكلف العبادة إلى آخر الوقت مع غلبة ظنه أنه لن يؤديها في آخر الوقت. يعني يقول الآن عندنا وقت موسع وسأخر العبادة إلى آخر الوقت، مع غلبة ظنه أنه إيش لن يستطيع أن يؤدي العبادة في آخر الوقت. نقول في هذا الحالة إيش نقول؟ أصبح الواجب الموسع إيش يضيق. مثاله امرأة يغلب على ظنها أنها تحيض، يغلب على ظنها أنها تحيض وأن الحيض سيأتيها في وسط وقت صلاة الظهر، فهل يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ الجواب لا، الجواب لا، فإنها أصبح الواجب الموسع عند هنا إيش يضيق، لأنه يغلب على ظنها أن الحيض سيأتيها في وسط وقت صلاة الظهر، فإن الوقت هنا يضيق في حقها ويجب عليها أن تصلي هذه الصلاة في أول وقتها، فالوقت ضاق، فالوقت يضيق في حقه. طيب، ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن مالكا ذكر ذلك في جامع بيان العلم وفضله، أن مالكا كان مع طلابه ومنهم ابن وهب، فلما أذن لصلاة الظهر أو العصر قام ابن وهب ليصلي، فأمسكه مالك وقال له ليس الذي أنت فيه ليس الذي أنت ذاهب إليه بأوجب مما هو مما أنت فيه ليس الذي أنت ذاهب إليه بأوجب مما أنت فيه. هل يمنع مالك ابن وهب عن صلاة الظهر أو العصر ويقدم العلم على الصلاة؟ الجواب ها، طب كيف فعل هذا مالك؟ قال له ليس الذي أنت ذاهب إليه بأوجب مما نحن فيه. أحسنت، يعني ابن رشد في المقدمات قال هذه الحكاية في من جهة معناها محل نظر، إلا أن يكون مالكا أراد أنه إيش من جهة الواجب الموسع، إلا أن يكون مالكا أراد من جهة الواجب الموسع، فإن الصلاة لم تجب عليه من أول دخول إيش وقتها لكونها واجب إيش موسع، ونحن في طلب العلم الذي هو الواجب الآن في وقته. هذا ذكره ابن رشد في المقدمات. نعم. النوع الثاني أو القسم الثاني الواجب المقيد أو المضيق، وهو ما طلب الشارع فعله مقيدا، بزمن معين بحيث يسعه ولا يسع غيره، مثل صوم رمضان لمن شهد الشهر ولا عذر له بتأخير الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا لا تبرأ الذمة إلا بأدائه في وقته المحدد. الاعتبار الثاني باعتبار تعيينه بذاته أو عدم تعيينه، ويسميه الأصوليون الواجب باعتبار ذاته، وهو على قسمين أيضا، القسم الأول واجب معين وهو ما تحتم على المكلف أن يوقعه بعينه من غير أن يكون له فيه اختيار آخر، مثل صيام شهر رمضان، فإن المكلف ليس مخيرا بين الصيام والفطر، بل تعين عليه الصيام وليس ثمة بديل عنه. هل نية الصيام، تعيين نية صيام رمضان، ركن أو شرط أو أنه لا يلزمه نية؟ أخذناه في الصيام شرط. هل تعرفون أحد أنه قال لا يلزمه نية؟ زفر من الحنفية قال ويكفيه الزمان تعيينا لنية الصيام، ويكفيه الزمان تعيينا لنية الصيام، فلا عند زفر الحنفية فلا يلزمه نية صيام رمضان، لأن الزمان قد إيش قد عينه، لأن الزمان قد عينه. القسم الثاني الواجب غير المعين هو المخير، هو ما تحتم على المكلف أن يوقعه لكن باختيار موسع بين أصناف من الأفعال يتحقق الوجوب بفعل أحدها. مثال إيش؟
كفارات،
كفارة اليمين، فهو بين إيش وإيش؟ الإطعام أو
كسوة،
فإن لم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. بعض الناس يعمد إلى الصيام وهذا غلط، فإن الأول أن يعمد إلى الإطعام أو الكسوة، فإن لم يجد فصيام. بعض الناس يقول خلاص عليك صيام ثلاثة أيام، عليك صيام ثلاثة أيام، هذا غلط. إنما في الأول على التخيير بالإطعام والكسوة على التخيير، وفي الصيام على الترتيب، وفي الصيام على الترتيب. طيب، ذكر الأصوليون شروط الواجب المخير، شروط الواجب المخير، ذكروا شروطا. الشرط الأول أن يتعلق التخيير بما يستطيع اكتسابه وفعله، فلا يصح أن يخير بين شيء يستطيع فعله وشيء لا يستطيع فعله. الشرط الثاني أي أن التخيير يكون في إيش؟ في الإمكان، ولا يخير بين شيء يستطيع فعله وشيء مستحيل، وشيء مستحيل. الشرط الثاني أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة. يجب الإطعام أو يجب كذلك الكسوة، فلا يجوز تخيير بين واجب ومندوب، فإن هذا لا يسمى واجبا مخيرا، فإن التقدم ليش؟ للواجب، ولا بين واجب ومحرم، ولكن يكون التخيير بين واجب وواجب. ها؟ كلها واجبة، لكن لا يخير بين افعل الواجب أو المندوب، لأن التقديم بيكون إيش؟ للواجب. الشرط الثالث أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمكلف ومحصورة ومعينة، حتى يستطيع المكلف أن يوازن بينها ويختار. الشرط الرابع أن لا يخير بين شيئين متساويين من جميع الوجوه، بحيث لا يختص أحدهما عن الآخر بوجه ولا يتميز عن الآخر، كما لو خير أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويها في كل الأوصاف والصفات، فإن هذا شرط أنه لا يخير بين شيئين متساويين، فلا بد في الأشياء المخيرة أن يتميز بعضها عن بعض، مثل الإطعام، لو قيل له أطعم وأطعم يصح؟ لا، أطعم أو اكسو. الواجب باعتبار فاعله، وهو أيضا على قسمين. القسم الأول واجب عيني أو فرض عيني، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من عين كل واحد من المكلفين، فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين، مثل الصلوات الخمس، حج البيت، صلاة الأرحام، فإن هذه كل من فروض الأعيان. القسم الثاني الواجب الكفائي، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من أي مكلف من المكلفين بقطع النظر عن فاعله. مثل الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه، فما معنى الواجب الكفائي؟ ها؟ إذا قام به البعض سقط
اسم العبادة،
صح؟ ها؟ صح؟ ها؟ مختار ما يقوله محمد صح؟ إذا قام به البعض، إذا قام به البعض حتى لغة يصح إدخال الألف واللام على بعض، راجعوها ما يخالف. إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين، صح؟ ها حميد صح بجواره شو محمد حسام. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فقد يقوم به أناس ولكن لا يكفون. ولكن لذلك نص المحققون من أهل العلم إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فأصبح فروض كفاية يقوم به من يكفي. أنه قد نحتاج في تقصير الميت إلى أكثر من شخص، فيكون ماذا؟ لا، ما يكفي واحد، يأتي بالثاني وفي الجهاد كذلك. فقال أهل العلم رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن سعدي: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وهذا قيد مهم. أما أنه إذا قام به البعض قد يقوم به البعض ولكن إيش؟ لا يكفي، ولكن لا يكفي. القسم الرابع الواجب باعتبار تقديره وتحديده وعدم تحديده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الواجب المحدد، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما وقدره بمقدار معين، كالصلوات الخمس، فكل صلاة محددة بعدد معين من الركعات، فلا يجوز له أن ينقص أو يزيد، فلو أنقص عمدا الصلاة باطلة، ولو زاد عمدا الصلاة باطلة، فهذا واجب محدد بقدر معين أو بمقدار معين. القسم الثاني الواجب غير المحدد، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما ولم يقدره بعدد أو بمقدار محدد أو بقدر معين، مثاله الطمأنينة في الصلاة، فالطمأنينة واجبة لكن لم يقدرها الشارع تقديرا محددا. ثم قال المصنف رحمه الله: والمندوب. قال: المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قلنا أن هذا إيش تعريفه بالحكم، والصواب أن يعرف بالحد. فنقول: المندوب لغة المدعو، الدعاء إلى الفعل والحث عليه. وقيل: المدعو لمهم، أي لأمر مهم من الندب، هو الدعاء، هو الدعاء لأمر مهم. والمندوب اصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، ولكن هل المندوب مأمور به؟ ها؟ لك على غير وجه الجزم، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق أن المندوب مأمور به، لأن الأمر قسمان: أمر جازم وفي تركه العقاب وهو الواجب، وأمر غير واجب غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. قال الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير، وهذا أمر بفعل الخير وهو المندوب. وخرج بقولنا: لا على وجه الإلزام الواجب، فهو مأمور به على وجه الإلزام. قال ابن النجار لما جاء في تعريفي لما ذكر تعريف المندوب، قال: ما أثيب فاعله، قال: كالسنن الرواتب. ولو كان قولا كأذكار الحج، ولو كان عمل قلب كالخشوع في الصلاة. فعند المندوب يدخل في إيش؟ في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال. بل قال ابن النجار: ما أثيب فاعله كسنن الرواتب في الأفعال، ولو كان قولا كأذكار الحج كذلك، ولو كان عمل قلب كالخشوع في الصلاة حكم المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولو يعاقب تاركه. مثاله: رجل أنفق على أهله نفقة مستحبة من طعام أو كسوة أو وسع لهم في المسكن، ولم يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، ولكن بناء على العرف فيه توسعة من جهة النفقة، العرف فيه توسعة من جهة الكسوة، العرف فيه توسعة من جهة السكن، هل يثاب؟ الجواب: لا يثاب. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. صيغ المندوب: للمندوب صيغتان. الصيغة الأولى: الأمر الصريح مع وجود القرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب. الأمر الصريح مع وجود القرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بإيش؟ بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم. هذا أمر صريح، لكن هناك ماذا؟ قرينة صرفت هذا الأمر إلى الاستحباب. الأمر الصريح مع وجود القرينة الصارفة له من الوجوب الاستحباب في قوله: لولا أن أشقه. كل ما جاء في الشرع، الصيغة الثانية، ما يدل على الترغيب في فعله أو قوله دون إيجاب: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. هذا من صيغ كل ما جاء في الشرع مما يدل على الترغيب في فعله أو قوله دون إيجاب. مسألة: هل الشروع في الندب يصيره فرضا؟ دخل في نافلة ثم أقام بصلاة الظهر، هل الشروع في النفل يصيره فرضا؟ أجيبه: لا يقطع؟ دخل في الحج ثم بعد ذلك اتصل عليه والده وقال إن أمك مريضة فارجع، وكان هذا الحج نفل، قطع وذهب إلى أمه المريضة وليس لها إلا هذا الولد الطيب البار، وقطع حجه أو قطع عمرته، كذلك كان في عمره، وقال لما جاء الميقات قال لبيك اللهم عمره، دخل ولم يشترط. ثم بعد ذلك اتصل عليه أخوه قال إن أباك في الرمق الأخير ويريد أن يراك، فقال أقطع هذه العمرة، فهي عمرة ماذا؟ مستحبة. ما رأيكم؟ يعني الدخول في المندوب يصير فرضة. ما رأيكم؟ أجمع العلماء على أن من دخل في الحج والعمرة بالإجماع يصيره فرضة. من دخل في الحج والعمرة المستحبة طبعا المسنونة المندوبة يصيره فرضة. كذلك إذا التقى الصفان في الجهاد حتى وإن كان مستحبا أو مندوبا لم يفرض عليه فرض عين، أصبح دخوله مع التقاء الصفين في الجهاد يصيره ماذا؟ فرضا. فإنه إن تولى فهذا من التولي يوم الزحف. فعندنا إجماعان، إجماع في العمرة والحج، وإجماع في إيش؟ وإجماع في إذا التقى الصفان. اتفق الفقهاء على أن الشروع في الحج والعمرة يصير الحج والعمرة فرضا لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، واتفق الفقهاء كذلك إذا التقى الصفان فإنه يجب عليه الجهاد ولا يدبر، فإنه إذا أدبر كان ذلك من التولي يوم الزحف. واتفق الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أن المندوب القابل للتجزئة لا يصيره فرضا. مثاله لو شرع في قراءة القرآن أو شرع في الأذكار، فلو قطعها فليس عليه شيء. واختلفوا في باقي المندوبات على قولين. القول الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، وهذا قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يلزمه، وهذا مذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية، وهو رواية عن أحمد أنه يلزمه، لكن الصواب هو قول الشافعية والحنابلة، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك ما جاء عن الصحابة عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في التطوع. قال ابن عباس هو أثر مهم كما جاء عن عطاء عن ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف، قال كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في التطوع، ويضرب أمثالا، طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به فيتصدق ببعضه أو يمسك بعضه، كيف يصلي ركعة ويترك؟ أحسنت، فله ما احتسب، فله ما احتسب، فلا يضيع عند الله شيء، فله ما احتسب. في ساعة هنا شيخ حميد كم؟ أشوف تنظر إليها. هم يقولون حدث، يقول السلف حدث الناس ما رقبوك. أنا دائما في الدروس أمنع الساعات التي في القبلة عشان لا ينظر إليها الطالب كل شوي. أحسنت يا أخ يا تونس، من جهة أنه لو صلى ثم أقيمت الصلاة فله ما احتسب، أو طاف سبعا ثم أقيمت وحصل له برف وذهب فله ما احتسب، ولا يجب عليه ماذا؟ أن يكمل السبعة. كذلك ما ثبت عن سعيد بن أبي الحسن قال دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه آخر النهار فوجدته مفطرا، فقلت ما شأنك؟ قال رأيت جارية لي فأعجبتني فوقعت عليها. فهو أفطر هنا بالجماع، أفطر هنا بالجماع. كذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يفيد ذلك كما روى ذلك الدارقطني. فهذا يدل على أن الشروع في الندب لا يصيره فرضا إلا في المسائل التي قد ذكرتها لكم. طيب، مسألة متعلقة بما مضى، هل يقال على تارك المندوب رجل سوء؟ ها؟ هل يقال على تارك المندوب رجل سوء؟ آخر يوسف واضبة من رغب عن سنتي فليس مني. أقول الجواب كما جاء عن أحمد رحمه الله. كيف الجواب على قول أحمد رحمه الله في من ترك صلاة الوتر بأنه رجل سوء لا تقبل شهادته؟ قال رحمه الله من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. قام لا غير الوتر، ونعمل نعمل الرجل ترغيبا هذا، لكن سمى أحمد رجل السوء. كيف الجواب؟ عندنا ثلاثة أجوبة أو ثلاث أجوبة. الجواب الأول أراد المبالغة في تأكيده كما قال ابن قدامة رحمه الله. قال ابن قدامة أراد المبالغة في تأكيده. ثلاثة أجوبة أو ثلاث أجوبة؟ ها؟ لما؟ لأن مفارقة بين إيش وإيش؟ عدد المعدود. أراد المبالغة في تأكيده، وقال ابن مفلح رحمه الله في المبدع ومحمول هو محمول على تأكيد الاستحباب. الجواب الثاني قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع أراد الإمام أحمد في من ترك الوتر طول عمره أو أكثر فإنه رجل سوء، وكذلك جميع السنن الرواتب إذا داوم على تركها لأن في المداومة على ترك هذه السنن يكون راغبا عن السنة. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من رغب عن سنتي فليس مني. ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة، وهذا ممنوع منه. الجواب الثالث أن يقال أن الإمام أحمد جرى الوجوب في إحدى الروايتين عنه، قد جاء عن هذا عن بعض فقهاء الحنابلة أن أحمد يرى ماذا؟ وجوب الوتر كقول الحنفية، كقول الحنفية. نقل أبو طالب قال رحمه الله: الوتر سنة، عن أحمد قال: الوتر سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء. قال ابن مفلح: وأثمه القاضي. القاضي عند الحنابلة من؟ قاضي أبو يعلى. وعند المالكية ها؟ عياض. وعند الشافعية قاضي حسين. عند الشافعية القاضي حسين. قاضي عند الحنابلة أبو يعلى، والقاضي عند المالكية القاضي عياض، والقاضي عند الشافعية القاضي حسين. قال: وثمه القاضي. قال: في الفروع، ومراده أنه لا يسلم من ترك فرض، وإلا فلا يؤثم بسنة، لأن عند العلماء رحمهم الله من تعود ترك السنن ولجأ إلى ترك الفرائض. وقال شيخ العثيمين رحمه الله في ترك السنن والمندوبات، قال: قد نأخذ من هذا أن الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه. يلام، يوبخ، ينصح، يوجه. طيب، حديث من رغب عن سنتي فليس مني، ما هو معناه عند العلماء رحمهم الله؟ قال اللخمي المالكي في رياض الأفهام: أي من رغب عن سنتي إعراضا عنها وغير معتقد لها على ما هي عليه. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم، قرطبي من هو؟ المفهم شرح ايش؟ مسلم. من صاحبه؟ أبو العباس أبو عبد الله صاحب أحكام القرآن. وأما هذا فهو أبو العباس. وذكرون أحكي لكم حكاية عن أحد العلماء في مقابلة شخصية. طيب، قال القرطبي رحمه الله في المفهم: ولا يخفى أن من داوم على ترك السنن كان ذلك نقصا في دينه، فإن تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، لورود الوعيد في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من رغب عن سنتي فليس مني. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الصياغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة، وهذه الصيغ كثيرة. أولا، صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، وصيغة الأمر بلفظ الإنشاء على أقسام: إما أن تكون صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، القسم الأول، بفعل الأمر افعل، كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن هذه الآية صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، وذلك بفعل الأمر افعل كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. القسم الثاني من النوع الأول الذي هو صيغة الأمر بلفظ الإنشاء، أو المضارع المجزوم بلام الأمر، أو المضارع المجزوم بلام الأمر كقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن هذا فيه وجوب الطواف بالبيت العتيق، فإن هذا من صيغ الوجوب. القسم الثالث من النوع الأول، أو اسم فعل الأمر، ومنه حي على الصلاة، فكلمة حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل. القسم الرابع من النوع الأول، أو المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب. هذا المصدر النائب عن فعل الأمر، هذه الصيغة الأولى. وتحت هذه الصيغة أربعة أقسام. الصيغة الثانية صيغة أمر وما يتصرف عنها، كما جاء في قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه كلها من صيغ الوجوب، صيغة أمر. النوع الثالث أو الصيغة الثالثة صيغة كتب وكتب، كما جاء في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، إن الله كتب الإحسان، يعني فرض وأوجب. لا يقال كتب، هنا المقصود بها إيش؟ أنه أوحى أو أنه حث، لا، فإن كتب هنا المقصود بها أمر، فهي من صيغ الوجوب، وجب أوجب. الصيغة الثالثة التصريح بلفظ الإيجاب، كقوله صلوات ربي وسلامه عليه الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يرى وجوب غسل الجمعة، ويقول رحمه الله لو أن هذه اللفظة جاءت في متن فقهي فإن الشارح لهذا المتن لا يستفيد منها إلا إيش؟ إلى أن الماتن يرى ماذا؟ وجوب الغسل. فكيف وقد جاءت على لسان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قوله الغسل ويوم الجمعة واجب على كل محتلم. الصيغة الخامسة صيغة فرض، سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا العمل بها، أوجبنا العمل بها. وما يتصرف عن صيغة فرضا. الصيغة السادسة: له عليك فعل كذا، له عليك فعل كذا، كما في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. كذلك: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه كلها من صيغ الوجوب. كذلك صيغة الخبر، صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به. صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، كما جاء في قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن. أين صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام في قوله؟ ها محمد، ما معنى؟ أين؟ أين الأمر هنا؟ يتربصن، أحسنت، يتربصن بأنفسهن. فهذه صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام من حاصل تأكيدا للأمر به. كذلك من الصيغ الدالة على إفادة الوجوب ترتيب الذم والعقاب على الترك، ترتيب الذم والعقاب على الترك، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك من صيغ الوجوب التصريح بلفظ الحتم، كما جاء في قول علي رضي الله تعالى عنه والله: الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب كالصلاة المكتوبة. كذلك من صيغ الوجوب ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، كما قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال. كذلك من صيغ الوجوب وصف ترك الامتثال بالمخالفة، وصف ترك الامتثال بالمخالفة، كما جاء في حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أين الشاهد؟ ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. كذلك قال العلماء من صيغ الوجوب ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، كما جاء في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا نكاح إلا بولي. فيجب أن يكون النكاح بإيش؟ بولي، ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل. الواجب له أقسام، وهذه الأقسام باعتبارات متعددة. القسم الأول باعتبار وقت أدائه، وهو على قسمين. ومعنى وقت أدائه هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، وقت أدائه هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، هو على قسمين: واجب مطلق وإن شئت فقل واجب موسع. والواجب الموسع هو ما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمن معين، فهو يسعه ويسع غيره من جنسه. مثل الفقهاء رحمهم الله بقضاء ما أفطره الإنسان بعذر من رمضان، فإن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، فالواجب هذا واجب إيش؟ موسع، يسعه ويسع غيره من جنسه. وكذلك الصلوات الخمس فلك فعلها في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخره. في آخر الوقت فإن وقت هذه العبادة موسع بالنسبة لفعلها، موسع بالنسبة لفعلها. الواجب الموسع الجماهير على إثباته، وخالف بعض الحنفية وقالوا بعدم إثباته، والراجح هو قول الجماهير. أذن على زيد من الناس وهو يريد السفر في الرياض، أذن الظهر ثم مشى، ثم بعد ساعة وهو بسفره أراد أن يصلي الظهر، فهل يصلي الظهر بأربع ركعات أو يصلي الظهر قصرا؟ هل يتم باعتبار أنه أذن عليه وهو مقيم فيتم، أو أنه يصلي الظهر أربع ركعات باعتبار أن في وقت أدائه للصلاة مسافر؟ ها، يتم أو يقصر؟
يتم.
ها؟
يتم.
يقصر. ها؟
يتم.
يتم.
وجبت عليه
وهو في الرياض، فأنت تقول ليس هناك واجب موسع، كل وقت صلاة له. الجماهير على أنه يقصر، هو الصحيح لأنه واجب موسع. فنحن إذا قلنا أنه ليس هناك واجب موسع فضيقناها بكون إيش؟ وجبت عليه. لا، ما وجبت عليه الصلاة، لأن الواجب إيش؟ موسع. فكل وقت هذا الوقت كل وقت إيش؟ وجوب وقت صلاة كل الوقت هذا، فلا نقول أنه وجبت عليه، لا، دخل وقتها نعم، لكن لكونها واجب موسع فهو إن صلاها في الإقامة فإنه ماذا؟ يتم، وإن صلاها في السفر فإنه ماذا؟ يقصر، لأنه كلها وقت موسع، فهو قد أداها في إيش؟ في وقتها. لذلك الراجح هو قول الجماهير، قول الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية أنه يقصر الصلاة، وحكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، وهو المفتى به عند سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعند جمع من أهل العلم. فالعبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها، والعبرة بمحل الأداء وليس بدخول الوقت. العبرة بمحل الأداء، اعكسوها كذلك، كان في سفر ودخل عليه وقت العشاء ودخل إلى بلده ولم يصلي العشاء، يصليها إيش؟ ها تامة، يصليها تامة. فالعبرة بالمحل وليس بدخول الوقت. ولكن هنا أنبه على شيء، أن الواجب الموسع قد يضيق، أن الواجب الموسع قد يضيق بطرق. الطريق الأولى أن يؤخر المكلف العبادة إلى آخر وقتها، بحيث إنه لا يستطيع أن يؤديها أو يؤدي جزءا منها، فتكون هنا إيش أصبحت واجب إيش مضيق. هذا مثاله في إيش؟
الصيام، من أخر الصيام الآن، أو الصلاة، أو الصلاة من أخر القضاء،
أخر
القضاء،
أخر صلاة الظهر حتى جاء صلاة العصر، فإنه يجب عليه هنا أن يصلي إيش الظهر قبل دخول صلاة العصر، فأصبح الواجب الموسع هنا إيش مضيقا. كذلك في الصيام أخره إلى، فلا يشتغل بغيره. يعني الإنسان يقول هذا الصيام وقلتم أنه واجب موسع، فلي أن أشتغل بنفل الآن. حيث قلنا عبارة، قلنا أنه في الواجب الموسع أنه يشتغل به، وهو يسع، وهو أن يسعه ويسع غيره من جنسه. عنده يريد أن يصوم الفرض ويصوم النفل في الواجب الموسع، يستطيع؟ يستطيع. يعني يريد أن يصوم يوم عرفة وهو لم يصم ماذا؟
قضاء
القضاء، يصح له ذلك، هو من جنسه وله، لأن القضاء هنا مضيق أو موسع؟ موسع. لكن لو ضاق الوقت وأراد أن يتنفل بشيء من جنسه يصح؟ لا. قال أريد أن أتنفل وباقي على رمضان يوم وهو عليه يوم، يقول يجب عليك الآن إيش أن تصوم، يجب عليك الآن أن تصوم. الطريق الثانية تنبه عليها أن الواجب الموسع قد يضيق، أن يؤخر المكلف العبادة إلى آخر الوقت مع غلبة ظنه أنه لن يؤديها في آخر الوقت. يعني يقول الآن عندنا وقت موسع وسأخر العبادة إلى آخر الوقت، مع غلبة ظنه أنه إيش لن يستطيع أن يؤدي العبادة في آخر الوقت. نقول في هذا الحالة إيش نقول؟ أصبح الواجب الموسع إيش يضيق. مثاله امرأة يغلب على ظنها أنها تحيض، يغلب على ظنها أنها تحيض وأن الحيض سيأتيها في وسط وقت صلاة الظهر، فهل يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ الجواب لا، الجواب لا، فإنها أصبح الواجب الموسع عند هنا إيش يضيق، لأنه يغلب على ظنها أن الحيض سيأتيها في وسط وقت صلاة الظهر، فإن الوقت هنا يضيق في حقها ويجب عليها أن تصلي هذه الصلاة في أول وقتها، فالوقت ضاق، فالوقت يضيق في حقه. طيب، ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن مالكا ذكر ذلك في جامع بيان العلم وفضله، أن مالكا كان مع طلابه ومنهم ابن وهب، فلما أذن لصلاة الظهر أو العصر قام ابن وهب ليصلي، فأمسكه مالك وقال له ليس الذي أنت ذاهب إليه بأوجب مما أنت فيه، ليس الذي أنت ذاهب إليه بأوجب مما أنت فيه. هل يمنع مالك ابن وهب عن صلاة الظهر أو العصر ويقدم العلم على الصلاة؟ الجواب ها. طب كيف فعل هذا المالك؟ قال له: ليس الذي أنت ذاهب إليه بأوجب مما نحن فيه. أحسنت. يعني ابن رشد في المقدمات قال هذه الحكاية في من جهة معناها محل نظر، إلا أن يكون مالكا أراد أنه إيش من جهة الواجب الموسع، إلا أن يكون مالكا أراد من جهة الواجب الموسع، فإن الصلاة لم تجب عليه من أول دخول إيش وقتها لكونها واجب إيش موسع، ونحن في طلب العلم الذي هو الواجب الآن في وقته. هذا ذكره ابن رشد في المقدمات. نعم. النوع الثاني أو القسم الثاني: الواجب المقيد أو المضيق، وهو ما طلب الشارع فعله مقيدا. بزمن معين بحيث يسعه ولا يسع غيره، مثل صوم رمضان لمن شهد الشهر ولا عذر له بتأخير الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا لا تبرأ الذمة إلا بأدائه في وقته المحدد. الاعتبار الثاني: باعتبار تعيينه بذاته أو عدم تعيينه، ويسميه الأصوليون الواجب باعتبار ذاته، وهو على قسمين أيضا: القسم الأول واجب معين، وهو ما تحتم على المكلف أن يوقعه بعينه من غير أن يكون له فيه اختيار آخر، مثل صيام شهر رمضان، فإن المكلف ليس مخيرا بين الصيام والفطر، بل تعين عليه الصيام وليس ثمة بديل عنه. هل نية الصيام، تعيين نية صيام رمضان، ركن أو شرط، أو أنه لا يلزمه نية؟ أخذناه في الصيام شرط. هل تعرفون أحد أنه قال لا يلزمه نية؟ زفر من الحنفية قال: ويكفيه الزمان تعيينا لنية الصيام، ويكفيه الزمان تعيينا لنية الصيام، فلا عند زفر الحنفية فلا يلزمه نية صيام رمضان، لأن الزمان قد إيش قد عينه، لأن الزمان قد عينه. القسم الثاني: الواجب غير المعين، هو المخير، هو ما تحتم على المكلف أن يوقعه لكن باختيار موسع بين أصناف من الأفعال يتحقق الوجوب بفعل أحدها. مثال إيش؟
كفارة
اليمين، فهو بين إيش وإيش؟ الإطعام أو
كسوة،
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. بعض الناس يعمد إلى الصيام وهذا غلط، فإن الأول أن يعمد إلى الإطعام أو الكسوة، فإن لم يجد فصيام. بعض الناس يقول خلاص على الصيام ثلاثة أيام، على الصيام ثلاثة أيام، هذا غلط، إنما في الأول على التخيير بالإطعام والكسوة على التخيير، وفي الصيام على الترتيب، وفي الصيام على الترتيب. طيب، ذكر الأصوليون شروط الواجب المخير، شروط الواجب المخير، ذكروا شروطا. الشرط الأول أن يتعلق التخيير بما يستطيع اكتسابه وفعله، فلا يصح أن يخير بين شيء يستطيع فعله وشيء لا يستطيع فعله. الشرط الثاني أي أن التخيير يكون في إيش؟ في الإمكان، ولا يخير بين شيء يستطيع فعله وشيء مستحيل، وشيء مستحيل. الشرط الثاني أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة. يجب الإطعام أو يجب كذلك الكسوة، فلا يجوز تخيير بين واجب ومندوب، فإن هذا لا يسمى واجبا مخيرا، فإن التقدم ليش؟ للواجب، ولا بين واجب ومحرم، ولكن يكون التخيير بين واجب وواجب. ها؟ كلها واجبة، لكن لا يخير بين افعل الواجب والمندوب، لأن التقديم بيكون ايش؟ للواجب. الشرط الثالث أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمكلف ومحصورة ومعينة، حتى يستطيع المكلف أن يوازن بينها ويختار. الشرط الرابع أن لا يخير بين شيئين متساويين من جميع الوجوه، بحيث لا يختص أحدهما عن الآخر بوجه ولا يتميز عن الآخر، كما لو خير أن يصلي 4 ركعات وبين أن يصلي 4 ركعات مع تساويها في كل الأوصاف والصفات، فإن هذا شرط أنه لا يخير بين شيئين متساويين، فلا بد في الأشياء المخيرة أن يتميز بعضها عن بعض، مثل الإطعام، لو قيل له أطعم وأطعم يصح؟ لا، أطعم أو اكسو. الواجب باعتبار فاعله، وهو أيضا على قسمين. القسم الأول واجب عيني أو فرض عيني، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من عين كل واحد من المكلفين، فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين، مثل الصلوات 5، حج البيت، صلاة الأرحام، فإن هذه كلها من فروض الأعيان. القسم الثاني الواجب الكفائي، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من أي مكلف من المكلفين بقطع النظر عن فاعله، مثل الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه. فما معنى الواجب الكفائي؟ ها؟ إذا قام به البعض سقط
اسم البعض،
صح؟ ها؟ صح؟ ها مختار ما يقوله محمد صح؟ إذا قام به البعض، إذا قام به البعض حتى لغة يصح إدخال الألف واللام على بعض، راجعوها ما يخالف. إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين، صح؟ ها حميد صح بجواره شو محمد حسام. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فقد يقوم به أناس ولكن لا يكفون. ولكن لذلك نص المحققون من أهل العلم إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فأصبح فروض كفاية يقوم به من يكفي. أنه قد نحتاج في تقصير الميت إلى أكثر من شخص، فيكون ماذا؟ لا، ما يكفي واحد، يأتي بالثاني وفي الجهاد كذلك. فقال أهل العلم رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن سعدي: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وهذا قيد مهم. أما أنه إذا قام به البعض قد يقوم به البعض ولكن إيش؟ لا يكفي، ولكن لا يكفي. القسم الرابع الواجب باعتبار تقديره وتحديده وعدم تحديده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الواجب المحدد، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما وقدره بمقدار معين، كالصلوات الخمس، فكل صلاة محددة بعدد معين من الركعات، فلا يجوز له أن ينقص أو يزيد، فلو أنقص عمدا الصلاة باطلة، ولو زاد عمدا الصلاة باطلة، فهذا واجب محدد بقدر معين أو بمقدار معين. القسم الثاني الواجب غير المحدد، وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما ولم يقدره بعدد أو بمقدار محدد أو بقدر معين، مثاله الطمأنينة في الصلاة، فالطمأنينة واجبة لكن لم يقدرها الشارع تقديرا محددا. ثم قال المصنف رحمه الله: والمندوب. قال: المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. قلنا أن هذا إيش تعريفه بالحكم، والصواب أن يعرف بالحد. فنقول المندوب لغة المدعو، الدعاء إلى الفعل والحث عليه. وقيل المدعو لمهم، أي لأمر مهم من الندب، هو الدعاء، هو الدعاء لأمر مهم. والمندوب اصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، ولكن هل المندوب مأمور به؟ ها؟ لكن على غير وجه الجزم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق أن المندوب مأمور به، لأن الأمر قسمان: أمر جازم وفي تركه العقاب وهو الواجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. قال الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير، وهذا أمر بفعل الخير وهو المندوب. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، فهو مأمور به على وجه الإلزام. قال ابن النجار لما جاء في تعريف، لما ذكر تعريف المندوب، قال ما أثيب فاعله، قال كالسنن الرواتب. ولو كان قولا كأذكار الحج، ولو كان عمل قلب كالخشوع في الصلاة، فعند المندوب يدخل في إيش؟ في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال. بل قال ابن النجار ما أثيب فاعله كسنن الرواتب في الأفعال، ولو كان قولا كأذكار الحج كذلك، ولو كان عمل قلب كالخشوع في الصلاة حكم المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولو يعاقب تاركه. مثاله رجل أنفق على أهله نفقة مستحبة من طعام أو كسوة أو وسع لهم في المسكن، ولم يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، ولكن بناء على العرف فيه توسعة من جهة النفقة، العرف فيه توسعة من جهة الكسوة، العرف فيه توسعة من جهة السكن، هل يثاب؟ الجواب لا، لا يثاب. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. صيغ المندوب، للمندوب صيغتان. الصيغة الأولى الأمر الصريح مع وجود القرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب، الأمر الصريح مع وجود القرينة الصارفة له من الوجوب إلى الاستحباب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بإيش؟ بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم، هذا أمر صريح، لكن هناك ماذا؟ قرينة صرفت هذا الأمر إلى الاستحباب. الأمر الصريح مع وجود القرينة الصارفة له من الوجوب الاستحباب في قوله لولا أن أشقه. كل ما جاء في الشرع، الصيغة الثانية، ما يدل على الترغيب في فعله أو قوله دون إيجاب، صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، هذا من صيغ كل ما جاء في الشرع مما يدل على الترغيب في فعله أو قوله دون إيجاب. مسألة، هل الشروع في الندب يصيره فرضا؟ دخل في نافلة ثم أقام بصلاة الظهر، هل الشروع في النفل يصيره فرضا؟ أجيبه، يقطع. دخل في الحج ثم بعد ذلك اتصل عليه والده وقال إن أمك مريضة فارجع، وكان هذا الحج نفل، قطع وذهب إلى أمه المريضة وليس لها إلا هذا الولد الطيب البار، وقطع حجه أو قطع عمرته، كذلك كان في عمره، وقال لما جاء الميقات قال لبيك اللهم عمره، دخل ولم يشترط. ثم بعد ذلك اتصل عليه أخوه قال إن أباك في الرمق الأخير ويريد أن يراك، فقال أقطع هذه العمرة، فهي عمرة ماذا؟ مستحبة. ما رأيكم؟ يعني الدخول في المندوب يصير فرضة. ما رأيكم؟ أجمع العلماء على أن من دخل في الحج والعمرة بالإجماع يصيره فرضة. من دخل في الحج والعمرة المستحبة طبعا المسنونة المندوبة يصيره فرضة. كذلك إذا التقى الصفان في الجهاد حتى وإن كان مستحبا أو مندوبا لم يفرض عليه فرض عين، أصبح دخوله مع التقاء الصفين في الجهاد يصيره ماذا؟ فرضا. فإنه إن تولى فهذا من التولي يوم الزحف. فعندنا إجماعان، إجماع في العمرة والحج، وإجماع في إيش؟ وإجماع في إذا التقى الصفان. اتفق الفقهاء على أن الشروع في الحج والعمرة يصير الحج والعمرة فرضا، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. واتفق الفقهاء كذلك إذا التقى الصفان فإنه يجب عليه الجهاد ولا يدبر، فإنه إذا أدبر كان ذلك من التولي يوم الزحف. واتفق الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أن المندوب القابل للتجزئة لا يصيره فرضا. مثاله لو شرع في قراءة القرآن أو شرع في الأذكار، فلو قطعها فليس عليه شيء. واختلفوا في باقي المندوبات على قولين. القول الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، وهذا قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يلزمه، وهذا مذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية، وهو رواية عن أحمد أنه يلزمه. قلنا الصواب هو قول الشافعية والحنابلة، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك ما جاء عن الصحابة عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في التطوع. قال ابن عباس هو أثر مهم كما جاء عن عطاء عن ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف، قال: كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في التطوع، ويضرب أمثالا: طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به فيتصدق ببعضه أو يمسك بعضه. كيف يصلي ركعة ويترك؟ أحسنت، فله ما احتسب فلا يضيع عند الله شيء. فله ما احتسب. في ساعة هنا شيخ حميد كم؟ أشوف تنظر إليها. هم يقولون حدث، يقول السلف حدث الناس ما رقبوك. أنا دائما في الدروس أمنع الساعات التي في القبلة عشان لا ينظر إليها الطالب كل شوي. أحسنت يا أخ يا تونس من جهة أنه لو صلى ثم أقيمت الصلاة فله ما احتسب، أو طاف سبعا ثم أقيمت وحصل له برف وذهب فله ما احتسب، ولا يجب عليه ماذا؟ أن يكمل السبعة. كذلك ما ثبت عن سعيد بن أبي الحسن قال دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه آخر النهار فوجدته مفطرا، فقلت ما شأنك؟ قال رأيت جارية لي فأعجبتني فوقعت عليها. فهو أفطر هنا بالجماع، أفطر هنا بالجماع. كذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يفيد ذلك كما روى ذلك الدارقطني. فهذا يدل على أن الشروع في الندب لا يصيره فرضا إلا في المسائل التي قد ذكرتها لكم. طيب، مسألة متعلقة بما مضى، هل يقال على تارك المندوب رجل سوء؟ ها؟ هل يقال على تارك المندوب رجل سوء؟ آخر يوسف واضبة من رغب عن سنتي فليس مني. أقول الجواب كما جاء عن أحمد رحمه الله. كيف الجواب على قول أحمد رحمه الله في من ترك صلاة الوتر بأنه رجل سوء لا تقبل شهادته؟ قال رحمه الله من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. قام لا غير الوتر، ونعمل رجل ترغيبا هذا، لكن سمى أحمد رجل السوء. كيف الجواب؟ عندنا ثلاثة أجوبة أو ثلاث أجوبة. الجواب الأول أراد المبالغة في تأكيده كما قال ابن قدامة رحمه الله. قال ابن قدامة أراد المبالغة في تأكيده. ثلاثة أجوبة أو ثلاث أجوبة؟ ها؟ لما؟ لأن مفارقة بين إيش وإيش؟ عدد المعدود. أراد المبالغة في تأكيده، وقال ابن مفلح رحمه الله في المبدع ومحمول هو محمول على تأكيد الاستحباب. الجواب الثاني قال ابن مصلح رحمه الله في الفروع أراد الإمام أحمد في من ترك الوتر طول عمره أو أكثر فإنه رجل سوء، وكذلك جميع السنن الرواتب إذا داوم على تركها، لأن في المداومة على ترك هذه السنن يكون راغبا عن السنة. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من رغب عن سنتي فليس مني، ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة، وهذا ممنوع منه. الجواب الثالث أن يقال أن الإمام أحمد جرى الوجوب في إحدى الروايتين عنه، وقد جاء عن هذا عن بعض فقهاء الحنابلة أن أحمد يرى ماذا؟ وجوب الوتر كقول الحنفية، كقول الحنفية. نقل أبو طالب قال رحمه الله: الوتر سنة. عن أحمد قال: الوتر سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء. قال ابن مفلح: وأثمه القاضي. القاضي عند الحنابلة من؟ قاضي أبو يعلى. وعند المالكية ها؟ عياض. وعند الشافعية قاضي حسين. عند الشافعية القاضي حسين. قاضي عند الحنابلة أبو يعلى، والقاضي عند المالكية القاضي عياض، والقاضي عند الشافعية القاضي حسين. قال: وثمه القاضي. قال: في الفروع ومراده أنه لا يسلم من ترك فرض، وإلا فلا يؤثم بسنة، لأن عند العلماء رحمهم الله من تعود ترك السنن ولجأ إلى ترك الفرائض. وقال شيخ العثيمين رحمه الله في ترك السنن والمندوبات، قال: قد نأخذ من هذا أن الإنسان قد يوبخ، قد يوبخ ويلام على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه. يلام، يوبخ، ينصح، يوجه. طيب، حديث: من رغب عن سنتي فليس مني. ما هو معنى عند العلماء رحمهم الله؟ قال اللخمي المالكي في رياض الأفهام: أي من رغب عن سنتي إعراضا عنها وغير معتقد لها على ما هي عليه. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم، قرطبي من هو؟ المفهم شرح إيش؟ مسلم. من صاحبه؟ أبو العباس أبو عبد الله صاحب أحكام القرآن. وأما هذا فهو أبو العباس. وذكرون، أحكي لكم حكاية عن أحد العلماء في مقابلة شخصية. طيب، قال القرطبي رحمه الله في المفهم: ولا يخفى أن من داوم على ترك السنن كان ذلك نقصا في دينه، فإن تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، لورود الوعيد في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من رغب عن سنتي فليس مني. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.